بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ناخد موضوع تاني في سلسلة الله خلاصي. احنا بنركب كده زي بازل كل شوية فكرة تكمل موضوع، لانه موضوع متشعب جدا واهم موضوع، يعني ايه خلاص، يعني ايه ربنا مخلص، وشفنا يعني ايه الخلاص الابدي والخلاص الحالي، وشفنا يعني ايه الخلاص بالحب والخلاص بالسكون والهدوء والخلاص بكلمة ربنا. عاوز اخد موضوع بعنوان قصتي. ايه حكاية قصتي دي بقى؟ في حكاية كده حطاها اشعياء، لان انا مركز على اشعياء، لانه اكتر الاسفار في العهد القديم انشغالا بكلمة خلاص. ففي انشودة كده في اشعياء 5 كده من روح النشيد، من روح المزامير. الأنشودة دي يعني زي مزمور، فيقول لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. يعني هقول لكم حكاية، أحكي لكم حكاية عن واحد حبيبي بيحب كرمه. الحكاية دي بقى هتطلع حكايتي وحكايتك، لأن الكرمة دي هتطلع أنا وإنت في الآخر. فعشان كده دي حكايتنا. هي طبعا هي الحكاية ركبة أساسا على اليهود، إنما نفس السيناريو ده بالظبط هو قصة حياة كل إنسان، بس النهاية مختلف، ربنا يستر. لكن هو القصد البدايات واحدة، البداية واحدة لكن النهاية مش واحدة. تعالوا نقرأ إشعياء قالها إزاي، وبعدين ربنا يسوع حكاها إزاي. هي نفس الأنشودة، نفس الحكاية، المسيح حكاها بطريقته. لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم سورق، دي أغلى الكروم، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصر، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. خلي بالكم نفس التعبير ده بالضبط هيقوله المسيح لما يقول لهم ما تحكموا انتم، هيحكي نفس الحكاية وهيقول احكموا انتم، عشان ينبههم ان المسيح هو ربنا اللي اتكلم في اشعياء، هو نفس الحكاية. احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي. يعني هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ انا هقول لكم. هتعمل يا رب؟ قال خلاص، انزع ثياجه فيصير للرعي، يعني يفك السور خلاص، اي حاجة اي بهيمة عاوزة تدخل بقى تدوس تدوس خلاص. اهدم جدرانه فيصير للدوس، اجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، يعني ما يتصلحش تاني، فيطلع شوك وحسك بدل الكرم، واوصي الغيم الا يمطر عليه مطرا. من زعل ربنا بقى ان كرم رب الجنود، عشان ما حدش يعني يتلخبط، هو بيت اسرائيل، وغرس لذته، شوف التعبير، رجال يهوذا، فانتظر حقا فاذا سفك دم. يعني استنى انه الناس تعيش في الحق فلاقهم عايشين بالدم، وعدلا فاذا صراخ. يعني استنى يعيشوا كما اراد ليهم، عاشوا الاكستريم التاني خالص. تعالوا نشوف الحكاية لما حكاها المسيح، ودي محكية في كذا حتة يعني، بس هجيب بتاعت مرقس. ابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج، حاولوا بقى إيه تلقطوا أنتوا التشابه الواضح، وحفر حوض معصر وبنى برجا وسلموا إلى كرامين وصفر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا، ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه، أرسلوا أيضا إليهم أخيرا قائلا: إنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلوم نقتله فيكون لنا الميراث، فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ فلوقا سأل الناس، فالناس ردت، اللي هي نفس السؤال بتاع أشعياء 5. هنا في مرقس قال إن هو رد على طول، يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، يعني ما كانش محتاج حد يفسر أكتر من كده، فتركوه ومضوا. المعنى الأولاني للقصة دي حكاية شعب الله القديم أو الشعب اليهودي اللي احنا كلنا تقريبا مذاكرينه، شعب اختير لكنه سقط في الامتحان، بمعنى جد إبراهيم زمان اختير وربنا عجبه قوي إبراهيم وقال له أعمل منك شعب، بس كان ربنا متفق معاه أنه بس يبقوا تبعك يبقوا شبهك يبقوا زيك، ما طلعوش زيه خالص، بداية من حفيده يعقوب وابتدى ايه بانت الحكاية الكذب واللؤم، بس يعقوب تاب وتعدل طلع واحد من 12 بعد كده كويس، يهوذا يوسف ابن يعقوب، بعد كده العدد عمال يقل فين وفين لما يطلع حد كويس. وبعدين يبتدي ربنا يقول لهم ابوكم ابراهيم بص عليه انا متفق معاه انتوا شعب مختار بلاش كده، وجي موسى وابتدى يحط قواعد وشريعة كسروا كل ده وعبدوا الوثن، والوثنية دخلت أكتر وأكتر وقتلوا الأنبياء ألف من إبراهيم للمسيح حوالي 1000 سنة، من موسى للمسيح حوالي 1500 سنة. طول الفترة دي والشعار اللي قاله أشعياء ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه، طب أعمل إيه أكتر من كده؟ أنبياء بعت شريعة وحطيت معجزات وديت أمشي وسطيهم، مشيت وسطيهم أظهر لهم، ظهرت لهم بصور مختلفة، شعوب مسحت من قدامهم الشعوب، استجابة يا ما استجبت وسمعت لهم، تأديب أدبت وضربت عشان يتعدلوا، طب أعمل ليه تاني؟ لازم يجي وقت إيه؟ لا نفك السياج وتسبها تداس ونقلب بقى الموضوع ونشوف لنا كرامين جدد وعهد جديد وكرم جديد وشغلة جديدة. حكاية الكارما دي هي حكاية شعب، إنما معلمنا بولس قال قاعدة مهمة، قال هذه الأمور قد كتبت، مين عارف الكلمة دي؟ لإنذارنا، هذه الأمور كتبت لإنذارنا نحن الذين قد انتهت إلينا أواخر الدهور. يعني إيه؟ اوعى تبص على الحكاية دي يا حكاية ابتدت حلوة وانتهت وحشة، لا ده الحكاية دي حكايتك حاسب وحكايتي. ليه؟ كلنا ابتدينا بحكاية حلوة، كلنا ربنا ادانا اللي ما نحلمش بيه، كلنا محب لكرمه، يعني ايه ربنا بيحبنا فعلا وعمل معانا اللي يعني محدش كان يتمنى لنفسه. انما القضية في الاخر، لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ الغلط فين؟ اكيد مش عند ربنا، لو لم نثمر هتبقى الحكايه وحشه. اذا الخلاص هنا عاوز اقول ايه علاقته بكلمه الخلاص هنا؟ الخلاص معناه ان تحقق الغرض الذي خلقت لاجله. انت اتعملت عشان يطلع من حياتك ثمر، وربنا اجتهد وبيجتهد عشان يطلع منك ثمر، وهيفضل طول حياتك زي طول الألفين سنة بتاعت اليهود شغال عشان يطلع منهم ثمر، لكن كل حاجة لها آخر. ولو خلصت الفترة المحددة ليك ولم تصنع ثمرا يبقى النهاية وحشة، لكن لو صنعت ثمرا انت حققت الغرض اللي اتخلقت عشان. تعالوا نبتديها من الأول، كرم الرب. حكاية كرم الرب، أولا تعبير الكرم ده جه كتير قوي في الكتاب، لأن البلاد دي بالذات فلسطين كانت مشهورة بالكروم، والكروم كانت برضو ربنا يسوع لما شرب في عرس قانا الجليل، الكرم ده في كل بيت يتزرع ويعصروه ويقدموه مشروب للكرم. الكرم تعبير الكرم عنده. ولما تقروا الأنبياء تلاقي لما يجي خير تلاقي الكروم، ولما ما يكونش فيه خير ما تلاقيش كروم. دي كده كانت قاعدة في الأنبياء، فعشان كده تلاقوا كلمة الكرم ويجي ورا منها الزيتون وحاجات تانية، بس الكرم أول كلمة وأهم كلمة. ساعات يتسمى المستار، المستار ده نوع من الكروم، أو كرم سورق، مكان مشهور بالكروم. إنما الكرم دايما كمان في معنى الحب، لأنه كان ده المشروب بتاع حفلات الزواج، عشان كده تلاحظوا في النشيد تلاقوا كلمة كرم جاية كتير، في نشيد الأناشيد تلاقوا كلمة الكرم من أول سطر، يقول لأن حبك أطيب من الخمر، فتلاقي الكلام فيه كتير عن الكرم. وبعدين تلاقوا دايما مع الكرم حتة المعصرة، لغاية دلوقتي في أديرة قديمة فيها كده، أظن دير الأنبا أنطونيوس، تلاقوا المعصرة مع الكروم. ليه؟ لما جمعوا العنب ويعصروه، وكان لدرجة زمان كان يسموه دم العنب، عشان تشوفوا قد ايه الاقتراب النبوة هتلاقوها في الآيات دلوقتي، ما يسموش عصير عنب، يسموه دم العنب. المهم ان فكرة الكرم دي، عادة الكرم ده غالي فبيبقى محبوب لصاحب الأرض، يعني اللي بيبقى عنده كرمة بيبقى ايه، بيحبها وفرحان بيها ومستني العنب الحلو بتاع الموسم. فكوني انا اتشبهت انا وانت بكرم، معناه ان ربنا متوصي، ومعناه انه مستني، متوصي بينا قوي ومستني مننا حاجة، متوصي بينا. طبعا ما حدش فينا واخد اهتمام ربنا، فحدش في الخليقة كلها واخد اهتمام زي البني آدم. فأول فكرة، أنا ملك إلهي فله حق عندي. للأسف يا جماعة أغلب البشر عايشين ملك أنفسهم، يعني كل واحد معتبر حياتي ملكي، حياتك مش ملكك، انت هتعمل زي الكرامين الأغبياء الأرضياء اللي اعتبروا الكرم بتاعهم دول حرامية، فلما بعت لهم يقول لهم ما تدوني العنب بقوا يضربوا المراسيل ويموتوهم، هم اعتبروا الكرم ايه؟ كرمهم. فقال لما ما بدهاش بقى لازم يفوقوا، الكرم ده مش بتاعهم. فهنا في قاعدة بسيطة بننساها، احنا مش ملك نفسنا، احنا ملك ربنا، حقه علينا يعمل فينا اللي هو عاوزه، وحقه علينا يستنى النتائج اللي هو عاوزها، ومش حق ان انا اتصرف في حياتي بالشكل اللي انا شايفه. كمان انا محبوب الهي، انا مش بس ملكه، انا المحبوب بتاعه، انا الدلوعة بتاعت ربنا، وبالتالي مستني مني كتير، لانه على قد ما حبني كتير هو مستني مني كتير. ثالث معنى، انا المشروع اللي شاغل ربنا، لأن الكرم هنا يقول نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم، يعني ده المشروع اللي شغله. الخليقة دي كلها اتعملت عشان البني آدم، والبني آدم اتعمل عشان الأبدي. أقولها تاني، الدنيا دي كلها اتعملت عشان البني آدم، والبني آدم اتعمل عشان يورث الأبدي. تصور بقى ان احنا بوظنا كل الخطة دي، فسدنا الخليقة وبوظنا مشروع الأبدي، وابتدى ربنا يصلح اللي احنا بنعمله. بعد كده يقول ايه، على أكمة خصبة، يعني اختار أجمل مكان وحط فيه الكرم بتاعه. بالنسبة لشعب إسرائيل، ابتدى الشعب من شخصية تاريخية عظيمة، أبونا إبراهيم ده من أجمل شخصيات الكتاب، شخص البسيط الساذج اللي كله إيمان، اللي مصدق ربنا بطريقة فوق العقل. طيب ما هو قصة حلوة، هو اتزرع، الشعب ده طلع من أصل طيب جداً، احنا كمان على فكرة اصلنا طيب، او بالذات كأقباط على فكرة لابد ان نفتخر ان جدودنا شهداء، جدودنا اغلبهم كانوا شهداء وقديسين، وإلا ما كناش اتولدنا مسيحيين، والارض بتاعتنا ارض مليانة تسبيح ومليانة دم ومليانة عرق ومليانة حب للمسيح. تعبير اشعياء 19، يذوب قلب مصر داخلها اول ما يدخل المسيح ارض مصر، قلب مصر داب دوب. فاحنا فعلا أكمة خصبة، احنا أرض خصبة بشهادة العالم كله. دلوقتي التدين اللي في مصر مفيش زيه في المسيحية، مش موجود زيه. الصدق اللي في صلوات الكنائس ده مش موجود زيه، ما مفيش كنيسة تلاقوها قاعدة 12 ساعة تصلي والناس مش زهقانة، يوم الجمعة العظيمة ويوم أبو غلامسيس، وتلاقي الناس قاعدة بره يحايلوا الناس عشان يقعدوا ساعة في الكنيسة. وما تلاقوش الروح الفدائية اللي عند ولادنا الشباب والرهبان. في حاجات جميلة في بلادنا، يعني احنا طالعين من أصل حلو على أكمة خصبة، فأنت مخدوم من غير ما تحس، لأن في دمك فيه تاريخ قوي. مش هنقول بقى تاريخ الفراعنة والكلام ده، لا، تاريخ مصر القبطية، تاريخ مجيد فعلا. وانت خدت كتير. يعني ايه؟ لو بصيت لحياتك كده، انت تربيت في بيت كويس، واكيد في حياة كل واحد فيكم حد من قرايبه كان تقي قوي، يا جوز الوالد، الوالدة، الجد، الجدة. يعني انت اكيد شفت امثلة حقيقية لما بتقرأ الانجيل بتفتكر. اكيد كل واحد فينا ممكن يرجع بدماغه كده يفتكر موقف، يحس انه الناس دي كانت عايشة الانجيل واحنا مش دريانين. طب ما انت اكمة خصبة، يعني الطبيعي انك تطلع حلو، لانك انت مخدوم قبل كده كتير، خدت كتير، يبقى المفروض تطلع منك حاجة بقى. فماذا اثمرت في الاخر؟ بعدين يقول احاطوا بسياج. احاطوا بسياج دي جاية في مرقس 12 وجاية في اشعياء 5، في الاثنين بنفس المعنى. يعني السياج هنا يعني الصور. فربنا مصور علينا، ربنا حارسنا فعلا وحافظنا. وجات مؤرخة زمان اسمها ميسيس بوتشر من 100 سنة مصر، وقالت بقاء قبطي واحد في مصر يضاف الى عجائب الدنيا السبع، لانه كان مستحيل يعيش مسيحي لغاية دلوقتي بعد اللي شافته مصر من اضطهاد روماني واضطهاد اسلامي واضطهاد. كان عجب انه يفضل واحد مسيحي، مش واحد بقى، في ملايين. فهنا احاطوا بسياج، احنا فعلا متصور حوالينا. السنة دي التاريخ هيكتب عنها كتير. السنة دي كانت ممكن الاف الكنائس تتحرق، كان ممكن، لكن احاطوا بسياج. احنا كنا بنزعل على كنيسة حصل فيها كده، هو كانش في امن خالص، وكان واضح الروح العدائية، وكنا بالعافية كل واحد بيحرس بيته بس كده. طب كان ممكن يحصل اي حاجة، لكن كان في سياج طبعا، زي حياتك انت وكنايسك، كل حاجة محسوبة. اذا ربنا مهتم بالتفاصيل في حياتك. انا كل ده ببتدي المقدمة بتاعت قد انت شخص محبوب، قد انت كرم منتظر منك ثمر، وخلاصك مرتبط بثمر حياتك. ده المعنى اللي عاوز اوصله المرة دي، عشان تبقى قصتي قصة صح، انتهت نهاية حلوة. فربنا مهتم بالتفاصيل، بأدق التفاصيل. واللي دقق في حياته هيلاقي، لو راجع بتاريخه كده هيكتشف ان في ظروف بتفصيلات دقيقة يكتشف لها معنى بعد سنين طويل، صدقوني. واجيت كل واحد لو تأمل بس بدقة هيلاقي ان في مواقف كانت مش مفهومة في وقتها، لكن بعد سنين لا، دي بدقة شديدة، كان لازم كده عشان كده. طب ما هو ده الكرم المحبوب. وبعدين يقول تعبير بقى البطرس الرسول، يقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيل. يعني ربنا وهبنا كل ما نحتاجه عشان نعيش حياة مقدسة في تقوى. مش مقصر خالص في الحتة دي. وبعدين جاء بقى مرحلة الايه، النضج بقى. كبرنا، تخرجنا، اشتغلنا، جوزنا مثلا، يعني ابتدينا نبقى مسؤولين عن نفسنا. فلقينا ان احنا مخدومين قوي، احنا طالعين مسيحيين وطالعين في كنيسة قبطية وايمان مستقيم، وسبقنا شهداء، وعندنا عقيدة قوية مستقرة، وعندنا انجيل في بيوتنا كلنا، وبنقول يا عدرا امنا. يعني الحكاية عز، مستني بقى ايه، شوف قديسين بقى. والان يا سكان اورشليم احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ يعني it's unfair لربنا انه بعد تعبه ده كله يلاقي الواحد فينا عينه في الدنيا وبيزعل على الفلوس وبيزعل على كرامته، وعمال يشخط وينطر وعمال يدين في الناس وعمال يغير من الناس. عنب ردي، فاهمين ازاي؟ يعني ايه؟ ما تاكلوش، ما تستطعموش. في عنب حلو، وداعة وتواضع وبساطة وصبر وحب وحكمة وخدمة، ده عنب حلو. فهنا الثمر معناه زي ما انتوا عارفين من العهد الجديد، دايما الثمر مرتبط بكلمة الفضيلة. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هي ده الثمر، وده النتيجة الطبيعية لكل اللي عمله ربنا. وبرضه ما فيش فضل ليك زيادة، لأنه اللي اتعمل فيك لازم يطلع كده، الطبيعي يطلع كده. ايه السبب طيب؟ ليه كل ده يمشي صح والنتيجة تطلع غلط؟ هنا لازم انا بقى رد فعلي غلط، وده اللي يؤكد القاعدة اللي قالها واحد من القديسين: الله الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك. يعني ربنا خلقك من غيرك، بس مش هيعرف يخلصك من غيرك. وانت لازم تعمل حاجة، لازم تتجاوب مع الارض الطيبة دي، مع الكرم الجميل اللي انت واخده ده، مع العز اللي انت فيه ده، لازم يطلع منك حاجة حلو. فهنا ايه السبب ان انتهت نهاية وحشة؟ نقعد نشوف شوية اسباب كده. الطمع مثلا، الكرامين الارضية طمعوا. لما الواحد فينا يطمع في حياته ويعتبر انها ملك نفسه، ده منتهى الطمع. لما تحس انك انا ملك روحي، لا انت مش ملك نفسك، عشان تقعد تفكر كده وتعمل كده وتسوي كده من غير ما تسأل كبيرك اللي عملك واللي اشتراك، هو انا ماشي صح ولا لا؟ قد اشتريتم بثمن لا تصيروا عبيدا للناس. فهنا الطمع ممكن يكون هو اللي ملخبطك، طمع في مركز او في فلوس. او الواحد ينسى، ممكن الواحد يكون نسي ان هو ملك ربنا، وهيخلص العمر وهتدي حساب عن عمرك، وساعتها هتكتشف المعنى: انا ما كنت الا كرم في حقل الله، شجرة ضمن ملايين من الاشجار اللي حطها وغرسها، وفي الاخر مستني ثمر. انا كنت فاكر نفسي كده طالع لوحدي بدماغي. احنا ساعات بنبقى ملحدين دون ان نكون ملحدين، لمجرد ان الواحد فينا مستقل بحياته عن الله، معتبر ان هو اللي يمشي دنيته بدماغه. طب ما ده نوع من الالحاد، انت نسيت انت ده ملك ربنا. او يكون اهمال، ان الواحد مهمل للكرم ده، فالكرم ما بيطلعش، لانك مش مهتم باللي عمله ربنا فيك بالحتة الروحية. حكاية المعصرة كمان، المعصرة هي النتاج الاخير للعنب، مش كده؟ يعني لما يعصروا العنب يطلع بقى الحاجة اللي تتشرب. بمعنى ايه؟ انت كمسيحي تصلي، تصوم، تروح الكنيسة، تخدم، في الاخر الناس تيجي تتعامل معاك تدوق الطعم الاخير، الطعم النهائي بتاعك. يا انت بني ادم فعلا وديع شبه المسيح، يا انت انسان غلس مالكش طعم. ما هو ده بقى المعذرة دي، يعني في الاخر لما يعصروك كده، تشر حب زي المسيح ولا تشر انانية زي الناس؟ طعمك ايه في الاخر؟ مر مرارة الناس اللي كلها اسوى وكبرياء، ولا كلك حلاوة زي اللي اتقال عنه: حلق حلاوة وكل مشتهيات؟ عصيرك في الاخر ايه؟ من الاخر كده اللي يتعامل معاك بيشوف ايه. فكلمة المعصرة يعني الخلاصة، لان احنا مش هنسألك معلوماتك الدينية ايه، مفيش ملاك واقف على باب السماء بيسمع، مش مهم تسمع اشعية ولا ارمية ولا مزامير، المهم العصير بتاعك له طعمه ولا ملوش طعم. ففكرة المعصرة دي يعني احنا هنبان في اليوم الاخير، الحكاية باينة واضحة زي الشمس، لا مرتبطة بمعلومات ولا انجازات، ولا هي ايه؟ عصير كده له طعم حلو. في تكوين 49 في آية جميلة قوي، تكوين 49 ده اصحاح كده غريب شوية، لان ابونا يعقوب تنبأ لاولاده كل على حدة هيحصل لهم ايه في المستقبل. يعقوب ربنا فتح عيني قبل ما يموت وشاف التاريخ كله، فشاف ان يهوذا هيجي منه المسيح، وشاف ان يهوذا هيتقسم إفرايم ومنسى ويبقى كله خير عشان أبوهم يوسف ده كان حلو. وشاف دان يعتقد أنه يجي منه المسيح الدجال، قال حي على الطريق، حي وفعوان على السبيل لخلاصك انت، زي اللي كش وخاف كده وهو بيحلم. فقال لما اتكلم عن المسيح او سبط يهوذا اللي هيجي منه المسيح، قال انا شايف اسد طالع، والاسد ده بيعمل ايه؟ رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن اتانه. بصوا للمفردات لان الاية دي مفرداتها مليانة معاني. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ده كده حاطط له بتاع 10 نبوات في بعض. ليه؟ فاكرين الجحش والاتان؟ اه طبعا، مش كده؟ طيب حكايه اللباس دي، دي بقى اشعياء اتكلم فيها كتير. قال مين ده اللي جاي من بعيد لباسه غرقان دم كانه طالع من المعصره؟ اصل خلي بالكم لما كانوا يعصروا زمان، عرفش حد شاف منكم الحته دي ولا لا، العنب بيبقى كتير قوي، فيطلع الفلاح من دول غاسل رجليه حافي، يقعد ايه يدوس برجليه، وتبقى لابس جلابيه بيضه تطلع حمراء. واخدين بالكم الطريقه البلدي بتاعت زمان كانوا يعصروا برجليهم. فقال له ما بال لباسك احمر كدائس المعصره؟ قال له دست المعصره وحدي ومن الامم لم يكن معي احد. فمين حكاية اللبس والدم؟ عشان كده قال عليها بدم العنب ثوبه. يعني وطبعا اللي شوف المسيح وهو داخل على الصليب كان كله دم من رأسه الرجليه في الآخر، اللي هو توب الكفارة بتاعنا. كأن يعقوب حط كل المعاني في حتة واحدة. المعصرة دي مليانة أسرار، مليانة خمر، هو ده دم الإفخارستية بعد كده. ما هو الكرم هو اللي بيبقى على المذبح بعد كده، اللي هو دم المسيح. كل المعاني والأسرار دي موجودة في الحتة دي. قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، دستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلاتخذ كل ملابسي. فاكرين لما ربنا يسوع في عرس قانا الجليل كانوا عندهم أجران كلها مي والكرم خلص، فربنا يسوع قال املأوا الأجران ماء، فملأوها، قال لهم استقوا الآن وقدموا. قدموا ايه؟ قدموا كرم. يعني هو عاوز يقول انا بتاع الكرم دايما، انا مشروعي مشروع الكرم، العنب ده شغلي، لانه الكرم دايما اشارة للحب، اشارة للفرح، اشارة للخير، كل المعاني الحلوة. فدايما الكرم، سيبكوا طبعا من فكرة الخمر والسكر، مش ده المقصود به خالص. ندخل على ماذا ينتظر مني الرب. خلينا بقى نقول كلام عملي عشان ما يبقاش برضو كلام كله تأملات. اذا كانت حكاية الكرم هي حكايتي وانا ربنا خدمني فعلا واداني كتير، وكلنا الواحد ربنا يستر عليه ما يقفش في اليوم الاخير يدور على عذر ولا حج. جميلة في صلاة الغروب لما نقول ايه ليس لنا حجة ولا معذرة ولا، يعني مش هنعرف نتحجج، مش هنعرف. فخلينا ايه ندور نعمل ايه. ربنا مستني ايه؟ اول حاجة ربنا مستنيها من الواحد فينا انه يسمع ويقول حاضر. يعني في مثل الكرم، الكرمين لو كانوا سمعوا وبعتوا العنب كانت الدنيا مشيت، ولو الكرم ده بيسمع الكلام كان زمانه عمل عنب حلو. فأول حاجة مستنيها ربنا دايما مننا يا جماعة، حاجة سهلة وبسيطة قوي، انك تسمع كلمة ربنا وتقول حاضر تروح تعمل. حتى في القداس الشماس يقول صلوا من اجل الانجيل المقدس، قبلها ابونا يقول ايه؟ لنسمع ونعمل باناجيلك المقدسة. يعني رب ساعدنا نسمع ونعمل. يبقى ده اول حاجة مستنيها ربنا. هو بيقول ماذا، لماذا إذا انتظرت عنبا صنع عنب. إذا ربنا مستني، خلي بالك أنا عاوز أحولها لمعنى practical. وانت بتقرأ الإنجيل أو بتسمع عظة، ربنا مستني تعمل إيه؟ تسمع أو تقرأ كويس وترفع عينك تقول له حاضر يا رب وتبتدي simply تعمل اللي تقلك عليه. هيك ده اللي مستنيه ربنا. والنقطة دي على بساطتها أكتر نقطة ما بتحصلش. يا ما بنسمع يا ما بنقرأ، لو فهمنا بنطنش يعني مش بنعمل، فيبتقف قبل السمع يبتقف بعد السمع يبتقف بعد الفهم، إنما غالبا بتقف، فالنهاية واحدة وده اللي خوف. فهنا أول نقطة ربنا مستني نسمع ونعمل. تاني حاجة ربنا مستني إيه؟ نستني إن إحنا نتشبه بيه ونتعلق بملكوته. ليه جبتها منين الحتة دي؟ ما هو الثمر يا جماعة ببساطة، كل مجموعة الثمار اللي بيتكلم فيها الإنجيل هي صفات في المسيح. يعني لما يقول محبة فرح سلام طول أنا، إيه ده؟ هو إيه التسعة دول وغيرهم طبعا في حاجات تانية؟ هو بيوصف ربنا. فهي ببساطة ربنا بيعمل كل ده معانا عشان في الآخر نبقى شبهه. النتيجة النهائية العنب الجيد معناه ناس شبه المسيح. طب شبه المسيح نعمل معجزات؟ لا مش مهم خالص المعجزات، مش مهم خالص المعجزات، المهم الفضائل، المهم التشبه به هو. تعلموا مني لأني ما قالش بعمل معجزات، لأني وديع متواضع القلب. فيبقى هو ربنا مستني كل شوية تبص على المراية بتاعته وتقول لسه بيني وبينك كتير يا رب، انا مش شبهك، انت ما بتتعصبش انا بتعصب، انت ما بتزعلش انا بزعل، يبقى لسه في شبه. وربنا طبعا احنا اتفقنا من امبارح الصبح ان كل اللي شغله الابدية الملكوت، كل اللي شغله يلمنا حواليه في السماء. الفكرة دي غرست ولا لسه؟ استقرت ولا لسه؟ يبقى ربنا مستني ان ده اللي شغلك طول الوقت. تالت حاجة ربنا مستنيها الكرازة بي والتجارة بالحب. يعني ايه؟ ما هو انت لو فاهم ربنا صح وانت مشروع ربنا يبقى الطبيعي عارف هو بيفرح بايه. يعني هو في المثل بتاع اشعياء 5 اخطيت في التعبير اتكبس، ليه تعبت ده كله وما حصلش؟ تصور انت بتعمل مشروع صرفت فيه قد كده والنتائج في الاخر خسارة عليك، احساس بايخ. طب ما هو ربنا كده المشروع بتاعه البشرية النتيجة وحشة قوي. لكن كم واحد بيفرح ربنا؟ اكتر واحد يفرح ربنا اللي يكسب نفسه بلس، ها؟ يكسب نفسه واخرين، ومع اخرين دي بقى كل ما زاد البلس بقى كل ما يفرح ربنا اكتر. فاهمين ازاي؟ فاذا ربنا مش مستنيك بس تكسب نفسك، هو مستنيك تكسب غيرك فتبقى كرام مش كرام رضي. يبقى تاني ايه قصتي انا؟ قصتي انا ربنا اداني كل حاجة حلوة مستنيني اعيش لي ابقى شبهه اخدمه هجيب له ناس. يا ترى انت فين في انهي مرحلة من دول؟ ربنا اداك كتير، دي مفيش حد فينا يقدر ينكر، مهما كان في حياتنا تجارب ده جزء من اعداد الثمر. طب طلعت ثمر ولا لسه؟ بقيت شبهه ولا لسه؟ ولو بقيت شبهه بالتالي هتجيب ناس، دي على طول دي نتيجة طبيعية. لو انت كرم حلو هتلاقي نفسك بتجيب ناس كتير. سؤال، ماذا تصنع بالرسائل الروحية؟ لما بتجيلك رسالة روحية هل تقبلها أم تسخر منها؟ أحيانا يبقى الواحد هو بيسمع الوعظ بيبقى عاوز يقول في سره، يعني قديمة، يعني عاوز أقول إيه، مفيش كلام جديد، هو الوعظ نكت، يعني الموضوع مفيش قديمة وجديدة، هو أنت عملت الكلام ده؟ يعني حتى لو الكلام بسيط، طب ما إحنا ما عملناهوش. مثلا تقول له واحد اقرا طب انجيل متى، يقول لك قريته. ايوه انت قريته بس ما عملتوش. فهيفضل جديد وهيفضل مطلوب تقراته للعمر، لانه ما ينفعش تسخر وتفتكرها معلومه بسيطه معروفه. القصه مش معلومه، ده الجايد بتاع حياتك. فهنا انت ترى بتقبل الرسائل الروحيه ولا بتستخف بيها؟ نشكر ربنا كلكم هعتبر ما بتستخفوش بالرساله الروحيه. طيب هل تهتم بعد ما بتقبل الرسالة الروحية؟ بتركز؟ بتديها دماغك؟ بتبقى أولى عندك من حاجات تانية؟ ولو اهتميت بتمشي مع الرسالة دي لغاية ما يحصل نوع من any kind of change بيحصل في أي درجة تغيير بتحصل. لأن لو ما حصلش أي درجة تغيير يبقى برضو الكلام ما جابش مفعول، ولا تغيير بيبقى مؤقت على مستوى الانفعال. فاكرين مثل الزارع؟ من أشهر الأمثال، البذرة تنزل العصفورة تأكل، دول الناس اللي ايه على الطاير خالص. التاني البذرة تنزل تختص شوية فتطلع ساق قد كده بس تحت حجر صخر، تيجي تنزل تاني مفيش فايدة، تطلع الشمس تكوى تحرق الدنيا. يقول ليس له أصل ولكن إلى حين، يعني تأثر وقتي. هو شكله أحسن من الأولاني بس النتيجة واحدة، الأولاني البذرة العصفورة كلتها، التاني الساق الشمس حرقتها، فاهمين؟ بس كان له منظر شوية بس النتيجة واحدة. طب التالت غطس أكتر شوية فطلع جدر حلو بس في إيه؟ في شوك، فالشوك تحت بيشفط كل نقطة مية بيمص ومص، فاتخنق، تعبير المسيح اتخنق من المشغولية وقال أصل هموم الدنيا ومشغوليات الحياة تأتي فتخنق الكلب. ده أحسن من اللي قبله ومن اللي قبله، بس للأسف برضو النتيجة إيه؟ واحدة، لأنه ده نبت وطلع وبتاع بس نشف، ملحقش يوصل للثمر بسبب المشغولية. فانت في انهي مرحلة؟ الرابع بقى ايه؟ هم الذين يقبلون الكلمة ويثمرون بالصبر، عاوز صبر، عاوز جهاد، فيقبلونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. طيب هل الرسالة الروحية بتخوفك؟ ده الخوف ده مفيد جدا يا جماعة، الخوف ده مفيد صحيح. انا اذكر اول حاجة شخصية مع ان مش صح بس سامحوني، زمان لما كنت ماسك شباب طب يعني، وطلعنا الأقصر وأسوان وأنا كان ضميري تعبني عمالين نتفسح وإيه مش عارفين نعمل حاجة روحية مع الشباب. وبعدين بقى إيه، أنا جبت أخري فلمتهم في ليلة كده وقلت لهم بصوا بقى تقعدوا تاخدوا لكم كلمة بقى، مش هينفع بقى لنا 3 أيام بنتفسح، وهم كانوا قابليني فخدوني على عقلي. المهم قلت كلمتين عشان حتى ضميري يبرد شوية وصلينا وكله طلع بقى يتفسح. انما جول 2 قالوا لي احنا لغينا الفسحة، ما انساش الليلة دي، قالوا لي لا استنى بقى احنا عاوزين نعرف ربنا، احنا ما نعرفش ربنا. هما شباب مسيحي لكن كانوا بعاد عن الكنيسة، وكانت حتة ايه، انا فاكر تعبير واحد فيهم قال انا خفت من كلامك، طبعا مش كلامي انا لكن يعني حسيت انه الله هي دي هي دي، ربنا يحميهم الاثنين دكاترة كبار. لكن انا التعبير ده ما انساهوش، انا خفت. طب كويس، ما هو ده المطلوب، ان الكلمة تخبط تخوف، لان لو ما خفتش هضيع في الاخر. هل تخاف؟ ولو خفت هل تجتهد؟ يعني لو خفت لازم تجتهد، لان لما تلاقي حاجة تخوف. النهاردة لما انتوا كلكم دكاترة، لو الواحد اشتبه في مرض بيخاف، بيسيب كل اللي في ايده ويجري يحلل ويعمل اشعات ويدور على اساتذه، مش كده؟ طب ما هو نفس الموقف بس على اكبر، انت مش خايف على مصيرك الابدي؟ ما مصير الكرامين الاردياء؟ مش محتاجين نقول ان مصيرهم كان وحش. انتظر حقا فاذا سفك دم، وعدلا فاذا صراخ. ويل، بص على الأشعية تحت، للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبقى موضع، صرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. كلام بس ما تتخضوش، اللي عمالين ايه يشتري بيت ورا بيت ويوسع على نفسه، وطموحاته الأرضية لا نهاية لها، لكن النتيجة ايه؟ تسكنون ها وحدكم، انا مش معكم. بقت يويله، يويله اللي عمال يفكر في الدنيا يبني ويهدم ويوسع ويكبر ويوصل وبعدين اخرتها ايه؟ تسكنون وحدكم، انتوا اخترتوا تعيشوا لوحدكم، خليكم لوحدكم، يبقى حاجة تخوف. انتهت مدة خدمة الجماعة الكرامين الارضياء. لما انتهت المدة دي اكتشفوا ان هم ارضياء. الافضل جدا ان الواحد يكتشف قبل ما تنتهي مدته عشان يصلح موقفه. وبعدين اكتشفوا ان هم مرفوضين. واصعب حاجة ان الواحد يفاجأ بنتيجة غير متوقعة. انا بصراحة بفرح جدا لما يجي حد يعترف بعد اي عظة او في اي وقت يقول لي انا طلعت وحش قوي، يقول لي انا طلعت دي، بقول له كويس قوي ان احنا عرفنا دلوقتي ما عرفناش متأخر. طب وماله؟ ديتها تقول له يا رب ارحمني وغيرني، افضل على كده بقى. لانه لو الواحد فضل فاكر نفسه كويس يبقى كده خطر جدا. وبعدين استبدلهم باخرين. خلي بالكوا شغل ربنا مش هيقف. محدش يفتكر ان ربنا هيعطل نعمته على بشر مقصر، لا، ربنا عارف بيعمل ايه، ربنا عارف بيعمل ايه. فاحنا لو قصرنا ربنا مش هيقصر، بس احنا اللي خسرنا. كان ممكن نكسب ناس لربنا لو احنا قصرنا، ضيعنا فرصتنا. الناس الغالية على ربنا هيفضل وراهم ويجيبهم بطريقة، لكن انت يا ترى عملت دورك ولا ما عملتوش؟ القصة ابتدت هتبقى ايه النهاية؟ لسه ما نعرفهاش. قصة شعب اسرائيل بدأت وانتهت. قصتي انا بدأت ولم تنتهي بعد. انا وحضرتك هنكتب النهاية بايدينا. تاني، انا اللي هكتب نهاية القصة مش ربنا. ربنا اللي كتب البداية، يعني ربنا هو اللي اختارك تتولد في الظروف دي وتعيش الحياة دي واداك الامكانيات دي، بس انت اللي هتكتب النهاية. السطر الاخير اللي هتكتبه انت اللي هتكتبه، انت اللي هتحدد مصيرك الابدي. انت اللي هتصرخ زي اللص اليمين ولا هتقول زي اللص الشمال تتريق على المسيح لاخر لحظة في حياتك. فهنا اختم بالجزء الجميل بتاع يوحنا لما يقول انا الكرمة الحقيقية ابي الكرام. شوفوا نفس المعنى، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيا وانا فيكم. كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. يعني دلوقتي الحكاية بقت أحسن. ليه؟ هو كده كده مثمر، بس فاضل أنت تلزق بقى، خليك أنت ثابت، مش مطلوب أكتر من كده. الذي يثبت في وأنا في هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعون ويطرحون في النار فيحترق. إن ثبتتم في، شوف التكرار، ها ملاحظين، وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يبقى كل التكرار على كلمة ايه؟ اثبت الزق. لانه لو لزقت خلاص كل حاجة هتمشي لوحدها. الثبات ده زي ما قلنا مفاتيح النعمة، نقول مفاتيح الثبات. الثبات ده ثلاث كلمات برضو نختم بيهم. الثبات برضو يحتاج لتواضع، لأن المتواضع طول الوقت عنده ثقة في عجزه، يعني هو متأكد أنه ضعيف فبيجري على ربنا طول الوقت، زي العيل الصغير اللي بيجري على أبوه طول الوقت، خايف يمشي الوقت وخايف. رأس الحكمة مخافة الله. يا ريت الواحد يخاف ويلزق لربنا في الصغير وفي الكبير، ويبقى خايف يحط رجله في أي حاجة. فالمتواضع هيفضل عينيه على ربنا طول الوقت. اتنين، الثبات في الكلمة. تلاتة، الثبات في الصلاة. يبقى عملية الثبات تحتاج تلات كلمات برضه. خليك صغير عشان تتشال، وخلي كلام ربنا شغلك طول الوقت، وخلي اسم ربنا شغلك طول الوقت. لو ثبت هيطلع الثمر لوحده. يبقى الواحد على الأقل يمسك في الصلاة وفي الإنجيل ويطلب التواضع من ربنا. أختم بأيتين. مضى الحصاد، تعبير ده أصله بيخوفني، مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص. مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص. ده واحد بيبص كده، يا العمر جري، أنا ما عملتش اللي المفروض كنت أعمله. It's never too late. افتكروا اللص اليمين. بس الكلمة دي تخوف، يعني ايه انا كان ممكن اعمل احسن من كده كتير قوي. معلش ما تبصش ورا، الحق اللي فاضل. مضى الحصاد، يعني كل اخواتي سبقوني، كله حصد، كله طلع عنب حلو، كله شايل قففه داخل السماء، انا داخل فاضي. فهمتوا؟ مضى الحصاد، انتهى الموسم، كله مشي، كله بيمشي، ونحن لم نخلص. يعني الله، ده انا لقيت نفسي قفتي فاضيه. طب وبعدين؟ ده شعوري خوف، عاوز اطلع بحاجه اقف بيها قدام ربنا. من هنا مره واحد سال المسيح، قال له يا سيد، اقليل هم الذين يخلصون؟ هم قليلين اللي هيخلصوا. فقال لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، لانه كثيرون سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. يعني ايه؟ في نيات كتيره قوي كويسه، لكن الخوف انه مش كل اصحاب النيات هيوصلوا. فالاجابه تخوف برضو. ليه؟ لانه معناها كتار قوي هيعشموا في السماء، بس كأن الإجابة أيوة يا ابني قليل هم الذين يخلصوا، مش كده؟ مش ضمنيا الإجابة معناها كده؟ لأن كثيرون يطلبون ولن يقدرون، كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. لإلهنا كل مجد وكرامة.